رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد. نعم نعم.
سؤال الدكتور.
سؤال. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا نقل أحد من الإجماع لكن استثنى جماعة، كما يقال أجمعت الأمة خلافا للظاهرية في أكثر من موضع، أو حكاه الترمذي إجماعا خلافا لأبي ثور وغيره كما في الفروع لابن مفلح، فيكون المخالف ليس فرضا بل جماعة، فهذا داود وابن حزم وغيرهما، وهذا أبو ثور ومن قال بقوله، فهل يعتد بمثل هذا الإجماع؟ وهل اشترط أحد في عدم الاعتداد لمخالف الإجماع كأن يقول قوله شاذ أو دليله غير معتبر، أو أنه إذا وجد المخالف أيا كان اعتد به عند انعقاد الإجماع؟
نعم، يعني هذا في مسائل. المسألة الأولى: وجود الخلاف في زمن يحكى فيه الإجماع، فإذا كان هناك المخالف كان عالما أو عالمين أو ثلاثة أو أربعة أكثر أقل، فلا يعد هذا إجماعا، ويكون حكاية الإجماع غلط، أو يكون على قول من يرى أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا يقضح في الإجماع، فيحكي إجماعا على اعتبار أن مذهبه أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا يقضح في الإجماع. لكن نحن قلنا بأن تعريف الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق المجتهدين، فلا يكون هناك ثم خلاف بين أحد منهم. طيب، فإذا حصل هذا الإجماع الذي لا مخالف في وقت هذا الإجماع، إذا حصل هذا الإجماع وانعقد إجماع بناء على هذا، فلا عبرة بأي خلاف يأتي بعده، فربما يحكي واحد الخلاف باعتبار أنه وجد في الأمة من يقول بذلك ولم يلتفت إلى أن هذا الخلاف إنما وقع بعد عصر الإجماع، فيحكيها خلافية وهي إجماعية، فلا يعتد بخلاف وقع بعد الإجماع، إنما يعتد بالخلاف في زمن حكاية الإجماع، لأنه لا يعتبر هنا إجماعا، يعتبر هنا إجماعا. يبقى هذه المسألة الأولى اللي بيحكي الإجماع هذا، هل الخلاف خلاف الواحد أو الاثنين كان في زمن الإجماع نفسه ولا بعد ذلك؟ بعد ذلك لا يعتد به، في زمن الإجماع لا يعتد بالإجماع. يبقى بعد زمن الإجماع لا يعتد بالخلاف، في زمن الإجماع لا يعتد بالإجماع، اللي حكى الإجماع في ذلك لا يعتد بماذا؟ بالإجماع فيه. وبالتالي فإن مخالفة الواحد أو الاثنين للإجماع في زمنه معتد به، ولا عبرة من يقول يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين، طالما أن هذا الخلاف له حظ من النظر. انتبهوا، ودي المسألة الثانية. إنما نقول يعتبر بخلاف الواحد أو الاثنين إذا كان خلافا له حظ من النظر ولا يكون مخالفة، وإلا لو خالف عشرته في زمن الإجماع ولم يكن قوله معتدا به فلا يقضى هذا في الإجماع، فوجود قول لا دليل عليه في زمن الإجماع لا يعد خلافا، يعد مخالفة. ولهذا الصحابة حكيت إجماعات مع وجود خلاف بين الصحابة فيها، أي هناك من يقول بخلاف هذا، زي مثلا تيمم الجنب وكذا، عمر يرى هذا وابن مسعود يرى هذا، أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء، ومع ذلك لم يعتبر هذه الأقوال، لم تعتبر، ولا اعتبر قول ابن عباس فإن الدرهم بالدرهمين جائز ولم يعتبر بهذا، وإنما الأمة متفقة على أن هذا لا يجوز. يبقى المسألة الأولى أنه ينظر في المخالف هل هو في زمن الإجماع ولا بعد زمن الإجماع، كان بعد زمن الإجماع فلا يعتد به، كان في زمن الإجماع ينظر هل المخالف في ذلك يعتد بقوله أو لا يعتد بقوله، إن كان يعتد بقوله، عن كان القول لو حظ من النظر فإنه يعتبر خلافه ولو كان واحدا، ولا يلزم أن يكون المخالف أكثر من اثنين ثلاثة فما فوق أو كذا، لا، لو خالف فإنه من جملة المشاهدين، لو خالف واحد وله قول له حظ من النظر وله حظ من الأدلة فإنه يعتد به. طيب، المسألة الثالثة في خلاف أهل الظاهر، هل يعتد بخلاف أهل الظاهر أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك، فمنهم من قال يعتد بخلافهم لأنهم في الجملة ينتسبون إلى السنة فيعتد بخلافه، ومن قائل لا يعتد بخلافه، وهذا الذي نميل إليه، فهي مسألة خلافية. وعليه لو أجمع العلماء على مسألة وخالف فيها أهل الظاهر فتعد المسألة إجماعية ولا عبرة بخلاف أهل الظاهر، لكن هناك من يعتد بخلافه. وشيخ الإسلام قال في ذلك كلمة جيدة، قال ولا يعرف لأهل الظاهر مسألة قالوا فيها بقول لم يقل به أحد وكان الحق معه، يعني إذن يكون مسألة لفظية، حتى لو لا نقول اعتددنا بخلافهم فلن نجد لهم مسألة انفصلوا فيها عن العلماء وكان الحق معه، بل هنجد لهم من يتابع، وبالتالي لن تصبح مسألة هنا أن المخالف فيها أهل الظاهر فقط، بل أهل الظاهر مع الأوزاعي مع كذا مع كذا مع كذا إلى آخر ذلك. هذا هو. يبقى إذن هذه يعني تفصيلات تبين هذه المسألة، هل في زمن الإجماع وقع خلاف أم لا، هل الخلاف الذي وقع خلاف من واحد أو أكثر، هل الخلاف الذي وقع خلاف يعتد به أم لا، هل المخالف في ذلك أهل الظاهر فقط أم معهم أحد، هذه المسائل التي ذكرناها لكم. نعم، لو كان الجواب هذا يعني كافيا أو أتعى المسألة ماشي، ما كانش لو فيه زيادة أو طلب زيادة تفصيل ما فيه مشكلة إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال ابن كثير يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وقوله يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساوتهم برب العالمين وهو العدل المذكور في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما مساوتهم بالله في
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون ماذا أنددهم بالله عز وجل، فهم يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. إذن لم يخبر الله عنهم أنهم لا يحبون الله، بل هم يحبون الله لكن يحبون الند مع الله، فكان شركا، لأن الحب مع الله شرك، الحب مع الله شرك. وحتى لو أنهم أحبوا الله أكثر من الند، فكونهم أحبوا الند مثل حب الله، ولو أحبوا الله أكثر من محبة الند كل ذلك من الشرك، طالما تقع المحبة للند ولو أقل قليل فإنها تكون من الشرك الأكبر، فكيف بمن يحب الند ولا يحب الله. نعم.
قال أما مساوتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام.
نعم، يبقى قول الله عز وجل تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية ليست في جعل الند كالرب عز وجل في الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك أبدا، فإنهم يعلمون أن الله لا يسوي شيء في ذلك، ولهذا قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما قالوا الله هو الند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم، ما قالوا هو الند. فهم ما كانوا يسوون الأصنام بالند، بل هم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا ما وقع التسوية في هذا الجانب، إذا يبقى التسوية في أي شيء؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني أحببناهم كما نحب الله، صرفنا لهم العبادة كما نصرفها لله عز وجل، وليس أنهم سووا الأنداد بالله عز وجل في القدر والمكانة وكذا، ما أحد قال هذا. وعليه، لماذا يركز أئمة الدعوة على هذا؟ وعليه، فالذين يزعمون محبة الله وأن الله عز وجل أجل عندهم من أي شيء ومع ذلك يصرفون العبادة للأنداد، هؤلاء كما كان المشركون تماما يفعلون، لا فرق، فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ونفس المسألة الآن، نحن نأتي هذه القبور ليقربونا إلى الله زلفى، بس ما الشفعاء عندنا يا إخوان؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله إيه؟ ليقربون الله يزول فقط ما يقولون نعبده بس. لاحظوا الغرض الذي يأتي القبوريون من أجله عند القبور ما هو؟ ليقربون الله زلفا، مجيئنا يقربنا إلى الله زلفا. طب وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب إذا ما الفرق بينه وبين المشركين الأوائل؟ أن الأوائل قالوا ما نعبده، وما هؤلاء قالوا ما نحبه إلى ليقربنا الله زلفا. ما قالوا ما نعبده، إنما قالوا ما نحبهم، ما نبجلهم، ما نجعل لهم المكان وكذا إلى ليقربون الله زلفا. إذا لا فرق، وإلا نفس العبادة نفس العبادة، صرف العبادة لغير الله وهناك صرف العبادة لغير الله. هذا وجه مشابه. طب أمر آخر، أن هؤلاء ما سووا، الأوائل ما سووا هذه الأنداد بالله ولا نسبوا إليهم خلقا ورزقا وإحياء وماتا، وهؤلاء ما سووهم بالله ولا نسبوا لهم خلقا ولا إحياء ولا إماتة ولا كذا. طيب الفارق أن المتأخرين ما سموا ذلك عبادة، وأما الأولون فسموه عبادة، قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. ولهذا صاحب الخاطر يقول كذا، يقول المشكلة في أنهم قالوا ما نعبدهم سموه عبادة، والآن يقولون القبوريون اليوم يقولون نحن لا نقول إننا نعبدهم، فمن قال بأنه يعبدهم هذا كفر، ومن قال صليت لهم ذبحت لهم وكذا هذا قد كفر. فإذا الفارق في التسمية، وهذا الفارق لا يؤثر، المهم صرف العبادة لغير الله. فمن ذبح للبدوي يقصد البدوي، مو بلازم اللفظ، ونظر للبدوي أو غير ذلك، نظر ذبح طلب المدد طلب الشفاعة، كل هذا شرك ولولا تسميه عبادة. يبقى الفارق غير مؤثر، لأن الذي يؤثر وماذا؟ الذي يؤثر هو أنك تصرف العبادة لغير الله، فالشرك دعوة غيره معه، الشرك صرف العبادة لغير الله عز وجل، فإذا صرفت العبادة لغير الله كان شرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحبون المؤمنين كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله. ودلت الآية على أن محبة
المعنى الثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنداده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله. ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه عند لله، وذلك هو الشرك الأكبر، قاله المصنف يقصد محمد بن عبد صاحب كتاب التوحيد. هذا هو التفسير الثاني، أن هؤلاء يحبون ماذا؟ يحبون أندادهم كما يحبون الله. طب والذين أمنوا أشد حبا لله، لا تظن أن الذين أمنوا يحبون الند لكن محبتهم لا أعظم من الند، لا، محبة الند لم تقع في قلوب المؤمنين، لكن الذين آمنوا يحبون الله سبحانه وتعالى حبا عظيما أعظم مما يحب هؤلاء الأنداد، وأعظم مما يحب هؤلاء الله، لأن محبة المؤمن محبة خالصة ليس فيها محبة للند، فهم يحبون الله عز وجل أعظم من أي شيء، ويحبون محبة توحيد لا محبة شرك. نعم.
قال: وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به المخلوق السماوات والأرض.
ويالحق القيم في الآية هذه وابن تيمية. نعم.
قال فيلحق الذي خلقت به السماوات والأرض ويلحق الذي تضمنه الأمر والنهي ويسر التأله وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه ولم يكونوا مقرين
أن الإله هو رب الخالق فصروا الإله بالرب الخالق. طب وهل كان المشركون يرفضون ذلك؟ هم يعتقدون أن الإله هو الرب الخالق. نعم.
قال ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة إله بمعنى مألوه أي محبوب معبود وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب فالمحبة حقيقة العبودية.
نعم وعلي فإن التفسير بأنه الرب الخالق هذا تفسير ليس بالمطابقة. نعم يتضمن الرب الخالق لكن من المطابقة هو الإله المعبود فالإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما الإله هو المألوه والتأله هو التعبد لله عز وجل وليس هو الرب إنما من لازمه الرب لأنه لا تتأله القلوب ولا تأله القلوب إلا الرب الذي خلق لكن ليس هو بالمطابقة. نعم
كان ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو من اتخذ من دون الله أندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله وفي تقدير الآية قولان أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالله لله بالأنداد لله والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خاصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها والمحبة الخالصة أشد من المشتركة والقولان مترتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله فإن فيها قولان أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم وهذا أصح القولين.
نعم وهذا أصح القولين
ثم قال في موضع آخر ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والذل وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب.
المهم لا تفهم من الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله أي أنهم يحبون الند ولكن يحبون الله أكثر من الند ولهذا قال بعضهم بأن هنا أفعل تفضيل لم تخرج على بابها والذين من أشد حبا لله فلم يقع في قلب المؤمنين محبة للند أبدا ولكن هم أشد حبا لله من المشركين للأنداد أو من المشركين لله على القولين. نعم طيب أكمل.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف بمن أحب الأنداد أكبر من حب الله، فكيف بمن لا يحب الله أصلا.
يعني شيخ الإسلام يكون هنا التعليق على القول الثاني هنا يقول: والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد محبة أصحاب الأنداد عنده. قال الشيخ الإسلام: هذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله. يعني كأنما الشيخ الإسلام يقول إحنا وقعت منه محبة للأنداد ومحبة لله، لكن محبتهم لله عز وجل، لكن محبة المؤمنين محبة خالصة، وليس أن أولئك يحبون الند فقط، والناس يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فليس المعنى كحب الله بالنسبة للمؤمنين، والذين أمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء لأندادهم. إنما أثبت شيخ الإسلام أن هؤلاء المشركين أحبوا الله وأحبوا الند، أحبوا الله وأحبوا الند، فإن المشركين يقول فإن المشركين يحبون الأنداد مثل محبة الله المؤمنين، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر. قال المصنف ابن القيم لما ذكر يفهم من كلامه أن ابن تيمية يركز على أن هؤلاء وقع منهم شرك في المحبة، أحبوا الندا وأحبوا الله، ليسوا أحبوا ندا فقط وإنما أحبوا ندا وأحبوا الله، لكن هذه المحبة لما وقع فيها شرك كانت ماذا؟ كانت غير نافعة. أما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة لا شرك فيها، ولا يقع في قلوبهم محبة للند.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الآية قولان، قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله، والذين أمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما
والذين أمنوا
أشد حبا لله منهم لأوثانهم.
يبقى هنا أثبت محبة لهم للأوثان.
وقيل يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم، وهذا هو الصواب، والأول قول متناقض.
يعني الصواب اللي هو إيه؟ أنهم يحبون الندى ويحبون الله. طب الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله.
قال: والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه.
وكذلك لو كان هؤلاء فيه محبة صادقة لله ما عبدوا الند، فكون يقول أنه يحب الله ويعبد الند إذا ليست محبة ماذا تنفع؟ ليه؟ لأن لو كانت محبة تنفع لا ترتب عليها أثرها، وهو ترك محبة الند. ومن هنا لما كانت محبة المؤمن لله في قلوبهم نافعة رفضوا محبة الند، فإن محبة الله لو كانت في القلب حقيقة لرفضت محبة الند.
قال رحمه الله تعالى: ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف من أحب الأنداد أكبر من حب الله، فكيف من لا يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده، فالله المستعان. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان، أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة.
تمام. يبقى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، من محبة المشركين لله، يبقى ثبت للمشركين محبة لله، ولكن لما كانت محبة مشتركة بينها وبين الند ما نفعت، أما المؤمنون فإنهم يحبون الله عز وجل وحده.
قال: والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. قال ابن القيم: والقولان مترتبان على القولين.
طبعا ابن تيمية يعني يقول المسألة ليست في حب الأنداد هنا، والذين أشد حبا لله يعني من حب أصحاب الأنداد للأنداد، لا، هي من حب أصحاب الأنداد لله، نعم، فإنه قد وقع شراكة في ذلك، فلهذا كان هذا شركا في المحبة. نعم. قال ابن القيم:
والقولان مترتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله، وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للأعمال.
نعم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لحبطان عملك. هذا وهو يحب الله، فكيف إذا لم يحب إلا الند؟ كذلك هذا وهو يذبح لله، فذبح لغيره وذبح لله، نظر لله ونظر لغيره. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري كما في الحديث تركته وشركه. يبقى الشرك محبط العمل، عبدت الله وعبدت غيره أحبط ذلك عبادتك، ولا يقبل الله من العبادة إلا ما كان لوجهه خالصا. فمن دعا الله ورجى الله عز وجل ثم دعا الند أشرك، من ذبح لألف ناقة ثم ذبح الند عصفورا كان مشركا، ألف ناقة ذبحها لله ثم ذبح عصفورا لغير الله كان مشركا خارجا من ملة الإسلام. فمعنى حديث دخل رجل في ذبابة هذا المعنى صحيح، وإن كان الحديث نفسه في مقال، لكن المعنى صحيح. يدخل الرجل النار في ذباب لو تقرب به لغير الله عز وجل، فلو ذبح عصفورا للند فإنه يكون مشركا بالله عز وجل، بل لو اعتقد جواز ذلك من غير ذبح فإنه يكون مشركا بالله عز وجل، لو اعتقد جواز الذبح لغير الله عز وجل. نعم، فهذا حق الله، ولا ينبغي أبدا أن نصف حق الله عز وجل لغيره مهما كان. نعم نعم أيوة، ده طبعا الراجح، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. نعم،
قوله تعالى
الايه شركية، لكن ليست شركية بمعنى خروج من الملة. العشق هذا محرم، قصدنا بالعشق اللي هو محبة النساء وكذا، لا شك أن هذا شرك، لكن شرك على وجه من ما قاله النبي: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة خميصة، كذلك المرأة يعشقها فإنه عصى الله عز وجل بهذا العشق، فاتخذ هذا العشق وقدم مراد في العشق على مراد الله، فكذا نوع شرك، لكن لا يخرج من الملة. فالعشق هنا لا يخرج من الله، لكنه من نوع الشرك. نعم، والمعاصي كلها لها وجه في الشرك، أنها من الشرك، لأنه قدم هواه على رضا مولاه. نعم،
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذا نص صريح لا يحتمل التأويل، أن المريض والمسافر يفطران في رمضان ويقضيان عدة ما أفطروا من أيام أخر. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة أول ما نزل في فرض الصيام، ففرض الله فيه على المؤمنين الصيام كما فرضه على من قبلهم، وبين أن ذلك أياما معدودات وبين أن ذلك أيام معدودات تسهيلا على المؤمنين، بأن هذه الأيام يحصرها العد ليست بالكثير التي تفوت العد، ولهذا وقع الاستعمال بالمعدود كناية عن القلائل، كقوله في أيام معدودات: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هذا إن كان ما فرض صومه.
يعني إذا استعملت اللفظ هذه المعدود هذه فإنها تدل على القلة. نعم،
هذا إن كان ما فرض صومه هنا رمضان، فيكون قوله هنا أياما معدودات عني به رمضان، قال أبو حيان وهو قول ابن أبي ليلى وجمهور المفسرين. وإن كان ما فرض صومه هو ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل هذه الثلاث ويوم عشراء كما كان ذلك فرضا على الذين من قبلنا، فيكون قوله أياما معدودات عني بها هذه الأيام. قال: وإلى هذا ذهب ابن عباس وعطاء، قال ابن عباس وعطاء وقتادة: هي أيام البيض. وقال أبو حيان: قال أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن: احتج من قال إنها غير رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان نسخ كل صوم، فدل على أن صوما آخر كان قبله، ولأنه تعالى ذكر المريض والمسافر في هذه الآية ثم ذكر حكمهما في الآية الآتية بعد، فلو كان هذا الصوم هو صوم رمضان لكان هذا تكرارا، ولأن قوله تعالى فدية يدل على التخيير، وصوم رمضان واجب على التعيين فكان غيره. وأكثر المحققين على أن المراد بالأيام شهر رمضان، لأن قوله كتب عليكم الصيام يحتمل يوما ويومين وأكثر، ثم بينه بقوله شهر رمضان، وإذا أمكن حمله على رمضان فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ. وأما الخبر فيمكن أن يحمل على نسخ كل صوم واجب في الشرائع المتقدمة، أو يكون ناسخا لصيام وجب على هذه الأمة. وما ذكره من التكرار فيحتمل أن يكون لبيان إفطار المسافر والمريض في رمضان في الحكم بخلاف التخيير في المقيم، فإنه يجب عليه القضاء، فلما نسخ عن المقيم الصحيح وألزم الصيام كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم لما انتقل إلى التخيير عن التضييق يعم الكل، حتى يكون المريض والمسافر فيه بمنزلة المقيم من حيث تغير الحكم في الصوم. فبين أن حالة المريض والمسافر في الرخصة والإفطار ووجوب القضاء كحالهما أولا، فهذه فائدة الإعادة. وهذا هو الجواب عن الثالث، وهو قولهم لأن قوله تعالى فدية يدل على التخيير إلى آخره، لأن صوم رمضان كان واجبا مخيرا ثم صار معينا. وعلى كلا القولين لابد من النسخ في الآية، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان واجبا مخيرا، والآية التي بعد تدل على التضييق وكانت ناسخة لها، والاتصال في التلاوة لا يوجب الاتصال في النزول. انتهى كلامه. وقال في الفتح: أول كتاب الصيام، لما ذكر احتجاج البخاري بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، قال أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام، وكأنه لم يثبت عنده على شرطه فيه شيء، فأورد ما يشير إلى المراد، فإنه ذكر فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان، وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء. وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهم محمول على الند بدليل حصر الفرض في رمضان، وهو ظاهر الآية، لأنه تعالى قال: كتب عليكم الصيام، ثم بينه فقال: شهر رمضان. وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أم لا، فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان. وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخا. فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا: لم يكتب الله عليكم صياما، وسيأتي في آخر الصيام. ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر، وحديث الربيع بن معوذ عند مسلم: من أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فلما نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار حتى فرض رمضان الحديث. لعلها فما زلنا نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار حتى فرض رمضان الحديث. وحديث أم سلمة مرفوعا: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم الحديث. وبنوا على هذا الخلاف: هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أم لا؟ انتهى. هذا ما يتعلق بقوله تعالى: أياما معدودات. ثم قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر.
يبقى إذن هذه الأيام المعدودات الصحيح أنها هي أيام رمضان، هذه هي الأيام المعدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمعلوم أن الفرض علينا في هذا الصيام إنما هو تلك الأيام المعدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الأيام المعدودات هي رمضان، شهر رمضان، والشهر كما قال صلى الله عليه وسلم: هكذا وهكذا، يعني يكون تاما فيكون 30 يوما، ويكون ناقصا فيكون 29 يوما. هذه الأيام المعدودات على الصحيح. ثم هل كان هناك صيام يجب أو واجب قبل رمضان على هذه الأمة أم لا؟ الصحيح أيضا أن الصيام أولا الذي فرض على هذه الأمة كان صيام عاشوراء، فقد كان صيام عشراء واجبا، ثم إنه نسخ بعد ذلك بصيام رمضان، أي نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، بقي الاستحباب ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فيكون صيام عشراء مستحبا كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن صيام عشراء بقي استحبابه ونسخ فرضه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فليصم. طيب هذه الآية أيضا تدل على أن الأمم السابقة كان قد فرض عليها الصيام، لأن الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن الأحكام تختلف والشرائع تختلف في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح سبحانه للمريض والمسافر الفطر في رمضان لوجود المشقة فيه غالبا، رحمة منه وتفضيلا على وتفضلا على عباده المؤمنين، وأوجب عليهما قضاء ذلك إذا زال المرض والسفر اللذان علق بهما جواز الفطر عند الجمهور أو وجوبه عند بعض السلف والخلف، وأخبر أنه عدة من أيام أخر، فدل على عدم وجوب التتابع. ثم قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأباح سبحانه وتعالى الذين يطيقون الفطرة وإن كانوا صحيحين مقيمين، وأوجب عليهم فدية طعام مسكين لكل يوم، وهذا على القراءة المشهورة وهي الموجودة في المصاحف اليوم. وهذا
نعم. قال ثم قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح سبحانه للمريض والمسافر الفطرة في رمضان لوجود المشقة فيه غالبا، حتى ولو لم يشق ذلك عليه في السفر. أما المرض ففيه تفصيل: كان مرضا خفيفا لا يشق على الإنسان فيه شيء لزمه أن يصوم، أما إذا كان فيه مشقة ففيه رخصة أن يفطر، أما إذا كان يلحق به ضرر لو صام فهذا يجب عليه أن يفطر وإلا أثم. لكن لو واحد مثلا عنده بعض مرض يعني شيء قليل ما يؤثر على صيامه أو كذا وهو مقيم فإنه لا يفطر، أما المسافر فإنه رخصة له أن يفطر ولو لم يجد مشقة، لو سافر إلى القاهرة سافر إلى المملكة السعودية وليس عند مشقة في سفره أو كذا، هل له رخصة أن يفطر ولا الرخصة منوطة بالمشقة؟ لا، الرخصة منوطة بالسفر، ولما كان السفر مظنة المشقة رخص في هذا حتى ولو لم يجد. طيب أيهما أفضل، الفطر أو الصوم؟ نقول إن لم يكن مشقة فالصوم أولى، كما صام النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، وإن كان فيه مشقة فالفطر أولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. وإذا كان هناك مضرة كان الفطر أوجب، يجب عليك إذا كان في مضرة، لو أنه صام تضرر يجب عليه أن يفطر. نعم نعم. لو في ضرر يجب أن يفطر، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يتضرر في بدنه يحدث له مرض أو يحدث له زيادة مرض، هنا يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ لأن الضرر يجب إزالته، النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، فيجب إزالته. نعم. قال: وأوجب عليهما قضاء ذلك إذا زال المرض وسفر اللذان علق بهما جواز الفطر عند الجمهور أو وجوبه عند بعض السلف والخلف. نقول هذا إذا كان في ضرر، وأخبر أنه عدة من أخر فدل على عدم وجوب التتابع، هذه مسألة أيضا. لو عليك 10 أيام من رمضان، هل يجب قضاء 10 أيام بالتتابع أم لا؟ الله قال: فعدة من أيام أخر، ما قال متتابعات، فعدة من أيام أخر يعني عليك 10 أيام تصومها على الوجه الذي تستطيع، إن تابعت فالحمد لله، وإذا ما تابعت بين هذا وجعلت في الأسبوع يوما لا إشكال في ذلك إن شاء الله. لكن في صيام الكفارة منهم من قال التتابع أفضل، لأنه ورد قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات في الحنث في اليمين، لكن الصحيح أنها مستحبة وليست واجبة. نعم. أي. دي فما شق إن كان هذا لا شك أن وجع الضرس والأشياء هذه فيها ألم شديد، فله الفطر بحيث يحتاج أدوية، يحتاج إلى أشياء مثلا ساخنة أو بريدة أو إلى آخره، فهذا يعطى رخصة. لكن مثلا واحد مثلا عنده مثل الزكام أو شيء، فأفطر صام واحد وإن سمي مرضا. نعم نعم. قال إيه؟ نعم. وليس يعني مطلق المرض أو يسمى مرض، مرض الزكام يسمى مرض، هذه أشياء تسمى مرضا، ولكن إنسان ما يشق عليه شيء من ما يشق عليه ذلك المرض إذا أنه صام ما يشق عليه ذلك. نعم. إيه نعم نعم، هذا هو الأقرب، أنه ما يشق معه الصوم، أنه المرض الذي يشق معه الصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأباح سبحانه وتعالى الذين يطيقون الفطرة وإن كانوا صحيحين مقيمين، وأوجب عليهم فدية طعام مسكين لكل يوم، وهذا على القراءة المشهورة وهي الموجودة في المصاحف اليوم، وهذا قول معاذ بن جبل وغير واحد من السلف والخلف.
قراءة: وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنها نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت التي بعدها فنسختها
اللي هي فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني هذه كانت مرحلة من مراحل التدرج، كان أولا في صيام رمضان نصوم رمضان، لكن كان على التخيير، كانت فمن شاء صام ومن شاء أفطر وفدى، وعليه تحمل القراءة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فإذا كان سيصوم، إن أراد أن يصوم صام، وإذا أراد أن يفطر أفطر وله إيه؟ أفطر ويفدي، يكون على التخير. ثم نسخ هذا التخير بقوله إيه؟ فمن شهد منكم شهرا فليصوم، فوجب الصوم. تبع القراءات الأخرى قراءة ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، يعني عندهم مشقة وكلفة كالشيخ الكبير وكذا، فدية طعام مسكين، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال: وروى أيضا من حديث نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
يعني هي منسوخة بالآية، بالآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم.
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا.
تمام. ولهذا ابن عباس كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه، فهي تكون في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فحينئذ يطعمان مكان كل يوم مسكينا. نعم.
قال: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإجاب الصوم عليه بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة أم لا؟ فيه قولان للعلماء، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نص على جواز الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وهذا مجمع عليه بين العلماء فيما علمناه مع وجوب القضاء عليهما.
صحيح. وإن هنا اختلفوا بقى في الحمل والمرضع بناء على هذا، هل نلحقها بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فتفدي، أو بالمريض فتقضي، أو نجمعهما؟ أقوال عند أهل العلم. نعم. والأقرب أنهما كالمريض، فتفطران وتقضيان، وإن كان الخوف على الولد ولا مشقة فيضيفان إلى ذلك الإطعام. نعم. إنها ما عندها مشقة بس خايفة على الولد، تخاف على الولد، فيكون هذا لسبب تعلق بغيرها فأضافوا الإطعام. أما إذا كانت تخاف على نفسها أو عن نفسها والولد فإنهما تفديان، لعل هذا هو الأقرب، فإنهما يقضيان وهذا هو الأقرب. أما إذا خافت على الولد ولم يكن خوف على نفسها فيكون هذا فيه الإطعام مع الصيام. نعم. في إذا خافت على نفسها. نعم. هات أتكلم ابن قدامة يا عبد اللطيف المغني. نعم. نعم. تمام. وقال نعم هات في موضع آخر في نعم. نعم.
بعض شيخنا جمع الأقوال في المسألة.
يقول وجملته ذلك أن الحاملة والمرضع إذا خافت على أنفسهما فلهما الفطر عليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه. إذا خافتا على أنفسهما يعني فقط فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه خلاف بين العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور المذهب الشافعي. وقال ليث الكفارة على المرضع دون الحمل وإحدى روايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولديها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليها كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك هو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما، رواه النسائي والترمذي، وقال هذا حديث حسن، ولم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر المرض. ولنا قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وما دخلتنا في عموم الآية، قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهمي أو الهرمي، وخبرهم لم يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء، فإن الحديث لم يتعرض له، والمريض أخف حال من هاتين لأنه يفطر بسبب نفسه. إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر إلى غير ذلك. ده التفريق بين إيه؟ بين اللي تخاف على نفسها وتخاف على الولد، على الولد تخاف على نفسها، هذا قالوا عليها القضاء. يقول ابن قدامة بغير خلاف نعلم، إنما مع الولد هذا الذي وقع فيه النزاع، فابن عمر وابن عباس يريان الكفارة مع ذلك. نعم.
بعضهم جمع الأقوال في ذلك، قال: فأصبح لدينا خمسة أقوال إذا خافت على ولده. قال: القول الأول القضاء فقط ولا إطعام عليهما، وهو مذهب الأحناف وعلي بن أبي طالب، وقول عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر واختيار المزني، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين.
نعم. ذكر من من الصحابة؟
علي.
نعم.
قال: القول الثاني الفدية فقط ولا قضاء عليهما، وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير، ومن المعاصرين الألباني. القول الثالث الفدية والقضاء معا، وهو قول الشافعي وأحمد، ومن المعاصرين العلامة صالح الفوزان. قال الرابع لا قضاء ولا فدية،
ومن الصحابة ابن عباس بن عمر أيضا. نعم.
قال القول الرابع لا قضاء ولا فدية عليهما، وهو قول ابن حزم.
هذا قول شاذ مطروح، هذا لا قضاء ولا فدية. نعم.
قال الخامس الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، وهو قول مالك والليث.
نعم. نعم. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: قال قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: هذا قرب خاص للسائلين والداعين، وقد يقرب من عباده ومن القلوب الطيبة كيف يشاء، لكنه قرب خاص ليس كما يظنه الجهمي من أن ذاته تحل في المخلوقات، فهو سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وكمال عظمته وقدرته، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو مستو على عرشه عال فوق خلقه، لا تحيط به المخلوقات ولا تحتوي عليه الكائنات، ويدنو عشية عرفة فيباهي ملائكته بأهل الموقف، ومع ذلك فصفة العلو والاستواء ثابتة في الحال، لا يخلو العرش منه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان معه من هو ملعون مطرود عن رحمة الله، وهما في مكان واحد كما جرى لموسى وفرعون. فالقرب الذي وردت به الأحاديث وصرحت به النصوص حجة على الجهمي المعطل القائل بأن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. فهؤلاء الجهال خاضوا فيما قصرت عقولهم وأفهمهم عن إدراك معناه وما يراد به، فصاروا في بحر الشبهات غرقا، لا يعرفون لهم ربا ولا يستدلون بصفة من صفاته على معرفة كماله وجلاله.
نعم. إذا قرب الله عز وجل ودنو الله سبحانه وتعالى عشية عرفة فيباهي ملائكة بأهل الموقف لا يقتضي أن الله عز وجل يحل في خلقه، حاشاه، فلا يحط به شيء من مخلوقاته، ولكن هو مستوى على عرشه وهو قريب من عباده، مستوى على عرشه وهو يدن من عباده فيباهي بأهل الموقف ملائكته. يبقى هنا علوه لا يتنافى مع قربه وقربه لا يتنافى مع علوه، فهو قريب في علوه فهو قريب في علوه فهو عال في دنوه وقريب في علوه. نعم.
وقال أيضا هذا قرب خاص
ليس بداعيه. الله عز وجل في كل مكان بذاته، هذه عقيدة كفرية والعياذ بالله، أو ليس له مكان بمعنى أنه ليس على العرش استوى، فهذا كفر عياذ بالله أيضا. من نفى علو الله على عرشه هذا كفر عياذ بالله، ومن قال بأنه يحل في مخلوقاته هذا كفر كذلك والعياذ بالله. نعم.
وقال أيضا هذا قرب خاص بداعيه، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن حال السجود غاية في العبودية والخضوع، ولذلك صار له قرب خاص لا يشبهه سواه، وهذا مما يبين لك بطلان قول الجهمي إنه بذاته في كل مكان، ولو كان الأمر كما قال الضال لم يكن للمصلي والداعي خصوصية بالقرب، ولكان المصلي وعابد الصنم سواء في القرب إليه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المعية نوعان، عامة وهي معية العلم والإحاطة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وخاصة وهي معية القرب كقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله لمع المحسنين. فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصرة والحفظ، وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصرة
وإعانة.
مصاحبة موالاة ونصر وإعانة.
هذه في المعية، المعية تنقسم إلى عامة وخاصة، إلى عامة ومقتضاها العلم والإحاطة، وإلى خاصة ومقتضاها الموالاة والنصرة والإعانة. لكن هل القرب ينقسم؟ يعني هل القرب نقول قرب عام بمعنى المعية العامة، قرب خاص بمعنى المعية الخاصة؟ من أهل العلم من قال ذلك، ومن قال القرب لا يكون إلا خاصا، القرب لا يكون إلا خاصا، ولهذا ذكره الله عز وجل خاصا، فهو قريب من داعيه بالإجابة ومن عابديه بالإثابة، فيكون القرب قرب الخاص. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القرب لا يكون إلا خاص ولا ينقسم، إنما المعية تنقسم عامة وخاصة، أما القرب فيكون خاص. أما ما ذكره الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا قرب بالملائكة. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام، أنه حيث يذكر القرب فهو القرب الخاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده قرب خاص بإجابة السائل. وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، فهو قرب يقتضي إجابة الداعي وإثابة المطيع. أما المعية هي التي تنقسم، فلهذا لا يقال قرب عام، يقال معية عامة، معية عامة. نعم نعم. إيه إليه لا، هو قصدهم بهذا انه لا ينفي القرب العلو، لكن يبقى القرب هذا خاص ولا عام، لكن يقصدون كده، لا تفهم من القرب حلولا، فهو قريب وهو عال سبحانه وتعالى، هو عال على عرشه وهو قريب من عباده، لكن القرب من عباده هذا قرب خاص ولا عام؟ فيقول شيخ الإسلام القرب خاص، لان النصوص لم تذكره الا خاصا في وجهه، على وجه إجابة الداعي وإثابة المطيع. نعم. شوف كلام شيخ الإسلام.
قال رحمه الله تعالى:
فمع في العثيمين في الوسطية. نعم.
قال: فمع في لغة العربي للمصاحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، فمن ظن شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتيا. وأما القرب فلم يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة.
هذا هو. طيب. يقول: فمع في لغة العربي للصحبة اللائقة، هذه مع لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة، فلا تأخذ من وهو معكم أينما كنتم حلول الذات ومعية ذاتية في المخلوقات، لا، مع في اللغة تعني ماذا؟ تعني المصاحبة، ثم هذه تكون بحسب السياق. فأنت تقول سرت مع القمر، والقمر في السماء وأنت في الأرض. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه مع الصادقين. أيصدق كما يصدقون؟ فالمعية تعني مصاحبة، لكن أي مصاحبة؟ قد تكون مصاحبة أبدان، فنحن معا الآن في المكان ده مصاحبة أبدان، وقد أقول لك خليك مع أخوك، يعني معناه قف معهم في موقفه ولا تتركه وكذا. فالمعية على حسب، لكنها تعني مصاحبة، لكن تعني مخالطة لا. فليس من لازم المعية المخالطة، وليست المعية موجبة للمخالطة، لكنها قد تكون وقد لا تكون. فليس مع موجبا للمخالطة ولا مستلزما المخالطة لابد، لكنها لا تمنع المخالطة بسياقه. طيب، قال وأما القرب
فلم يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابديه بالإثابة.
هذا هو القرب. نعم.
فالأول كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولهذا نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميع ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب
أقرب إلى أحدكم إذ يدعو الله عز وجل من عنق راحلته، فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. نعم. قال هذا ذكر فين القرب هنا؟ ذكر في موضع العبادة والدعاء. نعم.
قال: وهذا القرب لا ينافي كمال مبينة الرب لخلقه واستوائه على عرشه.
شوف، وهذا القرب لا ينافي كمال مبينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع في أعناقه المطية، ويجده أقرب إليه من جليسه. واضح يا إخواني؟ أنت تكون قريب من فلان، فلان ده في أقصى المعمورة، ولكن هو قريب منك، أقرب ممن؟ بجوارك. يبقى بجوارك كتفك في كتفه، ومع ذلك اللي في أقصى المعمورة أقرب إليك من هذا. يبقى القرب هنا ليس يعني هنا قرب الأجسام. فقال: يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز. كما قيل: ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب، فرب قريب بعيد ورب بعيد قريب، رب قريب بعيد ورب بعيد قريب. وأهل السنة ها
قال: وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وأحباؤه الذين هم عندهم أو هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة، والمحبون المشتاقون للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها. هذا مع عدم
بل وقد يكون في أعصار متفاوتة. شو إحنا بيننا وبين الصحابة عصور يا اخوان، عصور وقرون، ومع ذلك هم يعيشون في قلوبنا والآئمة، وليسوا معنا ولا في عصرنا. وانظر إلى أبي جهل كم بينه وبينه من الوحش، وانظر إلى أهل البدع الآن وأهل الكفر الآن، وهم يعيشون في عصرنا، وربما في بلدنا، وربما بجوار مسجدنا، وربما يكون بجوارك في الصف وهو مبتدع ضال منحرف، فتبغضه وتحب من في أقصى الأرض. ولهذا قال بعض السلف: إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي، لأنه يحبه وقال إذا سمعت عن رجل من السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائه. وفي واحد يموت تقول إيه؟ مستراح منه والحمد لله الذي أراح العبادة منه. فإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تخيل يعني حتى هذا الشجر والدواب يستريح. آه نعم استريح، لأن أصلا العبد الفاجر يعود فجوره على كل هذا بالفساد، مفسد في الأرض، فيعود فساده على كل أحد، على الشجر وعلى الدواب، وربما فساده هذا أدى إلى ضنك وإلى قلة قطر ومطر وإنبات، فتأذى الدواب بخلاف العبد المطيع. نعم.
قال هذا مع عدم تأتي القرب منها، فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستوى على عرشه، وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل بعيد عن الله خال من محبته ومعرفته، والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما ازداد حبا ازداد قربا، فالمحبة بين قربين، قرب قبلها وقرب بعدها، وبين معرفتين، معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ودعت ودلت عليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها.
لا دي عبارة مهمة، والقصد أن القرآن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما زاد حبا زاد قربا، فالمحبة بين قربين، بين قربين وبين معرفتين، المحبة بين قربين وبين معرفتين، قرب قبلها وقرب بعدها، ومعرفة قبلها حملت عليها ودعت عليها ودلت عليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وأثارها. فالمحبة بين قربين، قرب قبلها فاستدعى المحبة، وقرب بعدها فاستدعى إثابة وأجرا وثوابا. فالعبد إذا طلع أسماء وصفاته كان قريبا منه، وإذا كان قريبا فقد أحبه، فهي قرب استدعى محبة شرعية، وبعدما استدعى محبة شرعية استدعى قرب آخر وهو قرب الله عز وجل من عبده بإثابته وإجابة دعائه. وهي أيضا بين معرفتين، معرفة سابقة بالله واسماء وصفاته وكمال ذلك فاستدعت محبة ومعرفة بعد ذلك بأثارها ونتائجها وغير ذلك، فاستدعى هذا ذاك واستدعى ذاك ذلك. فالمحبة تكون بين قربين وبين معرفتين، فهي مكافأة لقرب ولمعرفة، وهي منتجة لقرب ومعرفة. واضح؟ المحبة نتيجة قرب ومعرفة، طيب وتنتج قربا ومعرفة، إذن هي بين قربين وبين معرفتين. فلما اقتربت من الله عز وجل وعرفت بأسماء وصفاته وكذا وكذا، اقتربت وعرفت أدى ذلك إلى محبة، هذه المحبة تجد قربا من الله وآثارا عظيمة، وهي نصرة الله لك ومولاة الله لك وغير ذلك. فالمحبة تكون بين قربين وبين معرفتين. طيب نقف هنا ونكتفي بهذا القدر.